قال وحكايته قبله وأجرة عليه أو مع الصلاة. وأخيرا في هذه الجائزات قال وأجرة عليه أو مع الصلاة. يجوز أن يأخذ المؤذن أجرة على أذانه، وهذه الأجرة موجهة للأذان لكونه يؤذن يأخذ هذه الأجرة له ذلك، بل بالعكس من باب الإعانة على إقامة شعائر الدين. قديما نعم كان فيه شيء من التشديد، سيأتي معنا في الصلاة باعتبار الدين الذي كان موجودا في ذلك الزمان. لأن لما قل الدين إن لم تدفع الأجر لشعائر الدين تعطلت، فلن تجد من يؤذن بلا أجرة إلا متطوعا، وقد يعطلها بعض الأحيان. فمن أجل الحفاظ على الشعيرة هذا الجواز يتأكد، قال هذا المسجد فيه مؤذن ويأخذ أجرة على الأذان وأجرة عليه أو مع الصلاة، أي ويجوز أن يأخذ الأجرة على ماذا؟ على الصلاة؟ لا، على الأذان مع الصلاة، أي عليهما معا في عقد واحد. والصلاة هنا تابعة للأذان، وسيأتي معنا في مكروهات الأذان. والصلاة تابعة للأذان، يجوز أن يأخذ الأجرة على الأذان ويجوز أن يأخذ الأجرة على الصلاة لا مستقلة بل تابعا للأذان، فيكون هو المؤذن ويأخذ أجرة وهو المصلي بهم، وهذه الأجرة التي أخذها على الصلاة تابعة للأذان. احتفظ بهذه الفكرة لأننا نحتاجها الآن لما نصل إلى المكروهات. قبل أن نصل أو نخرج من باب الجائزات إلى باب المكروهات في الأذان، عندنا ثلاث فوائد لا بد من ذكرها لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى باعتبار الاختصار، وهي فوائد عظيمة جدا. الأولى، يستحب استحبابا آكدا جدا لكل من سمع الأذان أنه بعد حكاية الأذان أن يصلي على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، ثم يسأل بالدعاء المأثور. روى الإمام مسلم في صحيحه أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم، فإنه من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. شاهد في الحديث وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه. إذن انتبه، حينما تقول مع المؤذن مثل ما يقول ويقول هو لا إله إلا الله وتختم معه وتقول لا إله إلا الله، قبل أن تبدأ في الدعاء مباشرة قل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ثم ادعو بالدعاء المأثور. سنقول في الفائدة الثانية، وهنا فائدة عظيمة جدا لابد من الوقوف عندها. من الأمور التي كانت في السابق شهدناها في مساجد بلاد وخاصة في الصحراء وصارت الآن اندثرت بدعوى أنها بدعة، أن المؤذن كان إذا أنهى الآذان ماذا؟ صلى على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكبر الصوت علنا، ثم ذهب العلم وحل محله الجهل وصار يقال هذه بدعة لم تكن في زمن مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا نصحح الفهم باختصار شديد ونقول حينما قال السيد الوجود عليه الصلاة والسلام إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، هذا الأمر صلوا علي يخرج منه المؤذن أم يدخل؟ ما الذي أخرجه؟ صلوا علي فإن من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشرة، فمن الذي أخرج المؤذن من هذا الخطاب النبوي؟ فإذا المؤذن مقصود كان يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أذانه بقوله صلوا علي. ثم لما رأى سلفنا أن العامة تجهل الحديث أمر المؤذن أن يصلي علنا قديما في المنارات وبمكبر الصوت في القادم القريب لأجل أن يسمعه العامة زيد فيصلون على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يعرفوا هذا الحديث فينال ذلك الأجر الذي ورد في الحديث. حافظ السلف على هذا مدة طويلة جدا، ثم جاء من قال لا، هذا شيء لم يكن في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو نحو ذلك، فهو لا يجوز وهو جهل مركب، نسأل الله السلامة والعافية. لكن لابد الإنسان أن يعلم هذا لنفسه ويعلم أن ما هو واقع في بعض البلدان ومحافظ عليه، موجود في الشام، موجود كثير في الشام محافظون عليه، وفي الجزائر في بعض المناطق في الصحراء ما زال محافظ عليه، أو بعض المناطق تحافظ عليه فقط في ليلة الجمعة خميس أذان العشاء يوم الخميس ترغيبا للصلاة على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة. هذا كله سنده قوله صلى الله عليه وسلم ثم صلوا عليه. هذه الفائدة الأولى.